بلادي عدني بشهادة عز يا صانع أمجاد.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 14:00. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة أنبائنا الموجزة. تتواصل الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية في إيران، ويحاول المرشحون إقناع الشارع الإيراني من خلال تقديم خططهم ومشاركتهم في البرامج المختلفة والمناظرات التلفزيونية. هذا ويركز المرشحون على مواضيع مختلفة، أهمها تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين وإنهاء البطالة. وتتصاعد الحملات الدعائية مع اقتراب موعد الانتخابات، وينتظر الشارع المناظرة الثانية بين المرشحين 7 التي من المقرر أن تجري عصر اليوم الثلاثاء، التي ستدور حول القضايا الاجتماعية ثم السياسية. وتركزت المناظرة الأولى حول المواضيع الاقتصادية والمعيشية، وتخللها جدل حول مواضيع أخرى. وأعربت شريحة واسعة من المواطنين عن عزمها للمشاركة في الانتخابات، مطالبة المرشحين الوفاء بالوعود بعد الفوز بالرئاسة. أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيع الاقتراب من آفاق إلغاء كل أشكال الحظر، سواء في إطار الاتفاق النووي أو في خارجه، بنتائج باعثة على العزة والفخر. وقال ربيع: نحن مهتمون بإنهاء مفاوضات فيينا قبل انتهاء اتفاق المراقبة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا أنه لا يوجد ما يمنع حكومة الرئيس حسن روحاني من التوصل لاتفاق في فيينا قبل الانتخابات الرئاسية. وأضاف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أن إيران لا تريد مفاوضات استنزافية، وليست على عجلة من أمرها للتوصل إلى تفاهم حول العودة إلى الاتفاق النووي. أكد عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني عباس مقتداي أن إيران لن تخضع للضغوط غير القانونية، وستواصل برامجها النووية للأغراض السلمية. وقال مقتداي أن جميع فعاليات النووي الإيراني سليمة وتتركز على مجالات الطب والصحة، موضحا أن تمديد إيران للتفاهم لمدة شهر مع الوكالة الدولية يأتي في إطار إبداء حسن النوايا من جانب إيران. ونوه عباس مقتداي أن إيران أعطت الفرصة لأطراف الاتفاق النووي دائما، لكنها لم تحصل منهم على نتائج إيجابية. حذر مندوب إيران لدى المنظمات الدولية بفيينا كاظم غريب أبادي من مغبة تسييس نشاطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال كاظم غريب أبادي إن تقرير الوكالة يتعارض مع ماضي التعاون الذي أبدته إيران باستمرار. ووصف التقرير الأخير بأنه يقوم على مصادر غير معتمدة لا يمكن الوثوق بها، لأنها لم تعكس جميع جوانب التعاون والتقدم الناجز. وشدد غريب أبادي على ضرورة ابتعاد الوكالة الدولية عن أي أهداف مسيسة، واتخاذ موقف شفاف إزاء التهديد النووي الصهيوني، ورفض عدم انصياع هذا الكيان لمعاهدة حظر الانتشار النووي وامتناعه المستمر عن وضع جميع المنشآت والنشاطات النووية تحت إشراف الوكالة الدولية ورقابتها. شكك الطهران في استعداد الولايات المتحدة لوقف استخدامها الإرهاب الاقتصادي كورقة مساومة في مفاوضات فيينا النووية، كما طالبت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالابتعاد عن الأجندات السياسية، ووصفت ما صدر مؤخرا عن الوكالة ومديرها بالمنحاز ويفتقر للمصداقية. دعت منظمة تعرف باسم جبل الهيكل المتطرفة إلى اقتحام المسجد الأقصى يوم الخميس القادم، ردا على إلغاء ما يسمى بمسيرة الأعلام بالقدس المحتلة. وجاء قرار المنع في ختام اجتماع شارك فيه عدد من المسؤولين عن تنظيم المسيرة، وعللت الشرطة قرارها بما وصفته بالتهديدات الأمنية. من إذاعة طهران قدمنا لكم نشرة موجزة لأهم أنباء الساعة. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
بريق الكلام.
إن العبادة حق العبادة هي كفيلة المؤمن في الدنيا والآخرة. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من عبد الله حق عبادته آتاه الله فوق أمانيه وكفايته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 27 من شوال عام 1442 هجري قمري، والمصادف للثامن عشر من شهر خرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثامن من يونيو حزيران عام 2021 ميلادي. في 27 من شوال عام 341 للهجرة ولد الشاعر والفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزي، وقد عاصر فترة نهاية حكم السلالة السامانية وبداية السلالة الغزنوية في إيران، وكان منذ البداية شاعرا، ومن ثم تحول إلى دراسة الفقه وانتخب حياة الزهد، وكرس أشعاره في مدح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام، ولم يبقى من آثاره شيء سوى ديوان للشعر، وتوفي الكسائي المروزي عام 390 للهجرة. في الثامن من حزيران يونيو عام 1992 ميلادي، قام العملاء من عناصر المخابرات الصهيونية الموساد بتنفيذ مخطط اغتيال المجاهد الفلسطيني عاطف بسيسو، وذلك أثناء تواجده في العاصمة الفرنسية باريس. ورغم تأكيد الأوساط الدولية على تورط الموساد بالجريمة، إلا أن الكيان الصهيوني تنصل ورفض تبنيه للمسؤولية، وبعد سبع سنوات أي في آذار مارس عام 1999 اعترفت الشرطة الفرنسية بتنفيذ الموساد جريمة اغتيال المجاهد عاطف بسيسو. وأخيرا وفي الثامن من حزيران يونيو عام 1855 ميلادي، ضرب زلزال عنيف مدينة لسبون عاصمة البرتغال، وقد تسبب الزلزال باندلاع نيران مهيبة في المدينة أودت بحياة 40,000 شخص تقريبا، واحترق أكثر من نصف المنازل والمؤسسات الاقتصادية، فضلا عن غرق 2,000 باخرة وقارب كانت راسية في ميناء مدينة لسبون. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إلى ما اللجوء المذنب ما عفو غيرك يطلب، أنت الجواد وما رأى غير السماحة مذنب. إلى ما اللجوء المذنب ما عفو غيرك يطلب، أنت الجواد وما رأى غير السماحة مذنب. أنت الجواد، أنت الجواد، أنت الجواد وما رأى غير السماحة مذنب. أنا طفت في أفق المدى، ما كنت غيرك منشدا، أرشدني يا رب الهدى لهداك فهو الأصواب. أنا طفت في أفق المدى، ما كنت غيرك منشدا، أرشدني يا رب الهدى لهداك فهو الأصواب، لهداك فهو الأصواب. أنت الجواد، أنت الجواد، أنت الجواد وما رأى غير السماحة مذنب. أنا في رضاك مولع، أنت المنى والمفزع، أنت الذي من ينفع، أنت البعيد الأقرب. أنا في رضاك مولع، أنت المنى والمفزع، أنت الذي من ينفع، أنت البعيد الأقرب، أنت البعيد الأقرب. أنت الجواد، أنت الجواد، أنت الجواد وما رأى غير السماحة مذنب. أنا في مداك المعلن، بكريم جودك موقن، أنت الرحيم المأمن، وأنا بعفوك أرغب. أنا في مداك المعلن، بكريم جودك موقن، أنت الرحيم المأمن، وأنا بعفوك أرغب. وأنا بعفوك أرغب. أنت الجواد، أنت الجواد، أنت الجواد، وما رأى غير السماحة مذنب. أنت الجواد، أنت الجواد، أنت الجواد، وما رأى غير السماحة مذنب.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. موضوع حديثنا في هذا اللقاء الاحتلال وتنكيس الأعلام، وضيفنا الأستاذ مؤمن عزيز مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة المجاهدين. أحبتنا الكرام، الفقرة الأولى في لقائنا لهذا اليوم ستكون حديث الدار مع الزميلة شيماء كريم ومع الرئيس الدائرة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عايد مرار.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف.
أهلا بحضرتكم مستمعينا الكرام. يكثف جيش الاحتلال من حملات الهدم والمصادرة في الضفة الغربية، لا سيما في المناطق المصنفة جيم بحسب اتفاقية أوسلو، وبموازاة ذلك يعمل على معاقبة أصحاب المركبات والمعدات الثقيلة التي تساعد في إقامة الأبنية الفلسطينية وشق الطرقات. وتشير التقديرات إلى أن جيش الاحتلال صادر أكثر من 130 مركبة في العامين الماضيين. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
يصادر الاحتلال قبل أيام شاحنات ومعدات من منطقة زيف شرق يطا في الخليل، في محاولة لعرقلة إقامة مستشفى لعلاج الأمراض الخبيثة، ويصادر جرارا زراعيا في منطقة البقيعة في الأغوار الشمالية. إجراءات مصادرة تتكرر في الضفة الغربية، لسيما المنطقة جيم بموازاة حملات الهدم. ووثقت هيئة مقاومة الجدار مصادرة أكثر من 130 مركبة ثقيلة ومتوسطة منذ بداية العام 2019، واللافت أن من بينها مركبات نقلت مواد إغاثية لمناطق جيم لسيما خلال جائحة كورونا.
بلغ عددها قرابة 134 مركبة فلسطينية متوسطة وثقيلة تم مصادرتها وفرض غرامات مالية باهظة عليها تحت حجج مختلفة، تارة بحجة أنها تعمل في مناطق عسكرية مغلقة، تارة أنها تعمل في مناطق ممنوع العمل بها. هناك نوع آخر استجد من العمليات المصادرة أن يتم مصادرة مركبات تقوم بنقل مواد إغاثية لمواطنين فلسطينيين تعرضت منازلهم لعمليات هدم أو تدمير أو منشآتهم الزراعية، وتكون هذه الحافلات محملة بمواد إغاثية.
هي إحدى إجراءات الاحتلال التي تهدف لقطع الطريق على أي فلسطيني لمساعدة سكان المناطق جيم والمناطق المهددة بالمصادرة، محاولة للضغط على أصحاب المركبات والمعدات لوقف أي أعمال تساعد في صمود الأهالي.
الاحتلال لا يريد للفلسطينيين أن يقوم بأي عمل شيء يثبت الناس في أرضهم هناك، وخصوصا فيما يتعلق بالبنى التحتية وتعزيز صمود المزارعين، تعزيز صمود التجمعات البدوية التي تم هدم أماكنها، فبالتالي يريد حصار هؤلاء الناس ويجبرهم على الرحيل بالنهاية. ولذلك هو يضع عقوبات كبيرة على كل من يقدم مساعدة، على كل أصحاب الآليات، على كل السيارات التي تصل حتى سيارات الإغاثة إلى مناطقهم. يريد أن يعزلهم عن محيطهم، يريد أن يشعرهم أنهم لا أحد يمكن أن يفعل لهم أي شيء.
يستند الاحتلال لسلسلة أوامر عسكرية تصدر عن الإدارة المدنية بصفتها الحاكم العسكري، بعضها بذريعة دخول المركبات مناطق ممنوع الوصول إليها. أو مناطق عسكرية، فيما البعض الآخر يصادر بذريعة إقامة بناء أو شق طريق بدون ترخيص في وقت تمنع فيه التراخيص بتاتا.
نشكر الزميلة سميرة الكاشف. وعن مصادرة جيش الاحتلال للمعدات الفلسطينية ومعاقبة أصحاب المركبات والمعدات الثقيلة، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير عام الإدارة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عايد مرار، ننتقل إليه.
سيد عايد، كيف أثرت عمليات المصادرة على أعداد كبيرة من معدات الفلسطينيين ومركباتهم؟ هذه الإجراءات كيف تؤثر على أصحاب هذه المعدات، وكيف تؤثر أيضا بشكل عام في مسار البناء والزراعة ومختلف المجالات؟
أنت تعلم أن الاستيطان له مستويان، مستوى يتمثل في استقطاب اليهود من كافة أرجاء العالم للتوطينهم في الأراضي الفلسطينية، ومستوى آخر يتمثل في طرد الفلسطيني من أرضه وفرض مجموعة كبيرة من الإرهاصات التي تجبر هذا الفلسطيني على ترك أرضه ودفعه باتجاه الرحيل إن لم يكن قسريا فاختياريا من خلال منعه أو إغلاق كافة سبل الحياة أمامه. من المفارقات العديدة أن الاحتلال يعتبر أن كل قطعة أرض أو كل منطقة فرض عليها أو فرض عليها أمر من الأوامر العسكرية المختلفة، سواء بمنع البناء أو سواء بالمصادرة أو سواء بوضع اليد لأغراض عسكرية أو سواء إغلاق عسكري، يعتبر الوجود الفلسطيني فيها جريمة، ويعتبر أي منقول أي شيء يتحرك في هذه المنطقة للفلسطينيين هو أداة لارتكاب هذه الجريمة، وبالتالي يحق لأي عنصر أمني مارق طريق أن يصادر هذه الأداة. تخيل أن يتم اعتبار آلية لعمل إنساني سواء كان طبي أو زراعي أو خدماتي تعتبر وكأنها سلاح قاطع طريق أو كأنها مواد مخدرة، حتى بالعكس ويهادن تجار المخدرات، ولكنه يعتبر أن هذه الأدوات التي تستخدم للزراعة ولخدمة الجمهور الفلسطيني في المناطق المسماجية هي أدوات لارتكاب جرائم.
طيب سيد عائد، على أرضية عمليات المصادرة، هل هذا يمنع من تقديم الخدمات أم أن هناك حالة تحدي لهذه السياسات التي يتبعها العدو؟
بالتأكيد هناك مستوى عالي من التحدي وإصرار كبير من خلال المؤسسات الرسمية والشعبية وإرادة عالية للمواطن الفلسطيني في تحدي هذه الإجراءات. هناك ضغوط مضطردة على الفلسطيني واضطراب في مستوى المعنويات الفلسطينية لتحدي هذه القرارات الإسرائيلية والتغلب عليها. يعني لا يمكن للفلسطيني أن يستسلم إلى هذه الإجراءات، هي ترهقه، تعيق من حركته، تثقل عليه هموم الحياة ومتطلباتها، ولكن إرادتنا دائما هي رصيدنا وحراسنا، وإن شاء الله نحن نعمل أن تتغلب على مخاوفنا.
مدير عام الإدارة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عايد مرار، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير عام الإدارة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عايد مرار، نأتي وإياكم إلى ختام هذه الفقرة، إلى اللقاء.
مع نهاية فقرة حديث الدار، نشكر الزملاء سميرة الكاشف، شيماء كريم، مع شكر الموصول لرئيس الدائرة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عايد مرار. أحبتنا الكرام، محور حديثنا في هذا اللقاء، الاحتلال وتنكيس الأعلام. وإلى العناوين. كيف ألغت تهديدات المقاومة الفلسطينية مسيرة الأعلام في القدس؟ هل بدأ العد العكسي لكبح جماح الاحتلال في المدينة المقدسة؟ ما هي معادلة الردع الجديدة وكيف تعمل المقاومة على تثبيتها؟ للمرة الأولى يلغي الصهاينة التقويم العبري، شاء الاحتلال أم أبى؟ أصبحت معادلة غزة القدس أمرا واقعا على رغم مكابرة تل أبيب في الاعتراف بها وإصرارها على المضي في محاولة تقليص مفاعيلها وتداعياتها، تداعيات ليست توصية الشرطة بإلغاء ترخيص مسيرة الأعلام التي كان ينوي المستوطنون إجراءها الخميس إلا الحلقة الأولى منها، والتي يتوقع أن تعقبها حلقات أخرى في ظل تأكيد المقاومة نيتها العودة إلى المواجهة في حال استمرار استفزازات العدو في القدس وغزة. قراءة قرار الاحتلال إلغاء مسيرة الأعلام تأتيكم في سياق تقرير الزميلة رشا مصطفى.
يبدو أن المشاهد التي يعود تاريخها إلى بداية الشهر الماضي ما زالت مثيلة في ذهن كيان الاحتلال والمستوطنين، وبالتأكيد فإن ما تلاها من أحداث معركة وضعت المستوطنات من الشمال إلى الجنوب تحت تهديد الصواريخ ما زال يقض مضاجعهم. فمسيرة الأعلام التي تحتفي بذكرى احتلال شرق القدس بالتوقيت الميلادي التحقت بسابقتها التي حاول المستوطنون من خلالها أحياء الذكرى نفسها بالتقويم العبري. الأولى انفرط عقدها بضربة من معركة سيف القدس، والثانية أجهدت أيضا قبل أن ترى النور بمفاعيل معركة سيف القدس أيضا. هو قرار واضح ونهائي بإلغاء مسيرة الأعلام تم إبلاغه لمنظمي المسيرة، وأعلن عنه المفتش العام للشرطة في القدس المحتلة كابي شابتاي، عازيا الأمر إلى توصيات من الأجهزة الأمنية والمستوى السياسي بعدم تنظيمها لكونها ستؤدي إلى التصعيد بالقدس وتفجير الأوضاع الأمنية، توصيات أتت على إيقاع تهديدات مباشرة من فصائل المقاومة للاحتلال والمستوطنين في حال المضي قدما بتنظيمها، ووسط دعوات شعبية فلسطينية إلى التصعيد والنفير العام في القدس المحتلة.
نحن نحذر من قيام المستوطنين بمسيرة الأعلام الصهيونية التي ترمز لتوحيد القدس تحت السيادة الصهيونية، ونعتبر أن هذا خذل كبير وهو خط أحمر كذلك إذا ما استهدف القدس أو الشيخ جراح. نحن أدعو جميع الأطراف التي تدخلت لوقف الوصول لوقف إطلاق النار تدخل كذلك لإلغاء هذه المسيرة، وإلا فإن ذلك ينذر بالعودة مرة أخرى إلى ساحة القتال.
وبالتأكيد لم يمر قرار الإلغاء دون أن يزعج صلف المستوطنين المتطرفين ورغبتهم بالرقص على جراح المقدسيين. فتعليقا على إلغاء مسيرة الأعلام، اتهم عضو الكنيسة بسلائيل ساموتريتش سلطات الاحتلال بالعجز عن حماية المستوطنين، كما اعتبر رئيس المنظمة لهافا الاستيطانية بانزي غوبستاين أن القرار انهزام جديد لمفوض الشرطة أمام المقاومة الفلسطينية. والجدير ذكره هنا أن مستويات مختلفة في الكيان كانت أبدت تخوفها من تداعيات المسيرة، فوزير الخارجية جابي أشكنازي دعا إلى بحث إلغاء أو تغيير مسارها، كما نقلت قناة كان العبرية عن أوساط في الإدارة الأمريكية أنها تراقب التطورات حول المسيرة بعد دعوتها إلى تجنب أحداث جديدة تهز المنطقة.
ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ مؤمن عزيز مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة المجاهدين. سيد مؤمن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
سيد مؤمن، كيف ألغت تهديدات المقاومة الفلسطينية مسيرة الأعلام في القدس المحتلة؟ ماذا يعني هذا الإنجاز المفصلي؟
يعني بداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم المقاومة بعد معركة سيف القدس أثبتت أنها هي التي تفرض المعادلة في الميدان، وأن كلمتها الفصل هي التي تسطرها بالصاروخ وبالبندقية وب دماء الشهداء. فلأجل ذلك كان هذا الإنجاز اليوم من المقاومة عندما قالت وهددت هذا الكيان الصهيوني بأنها ستضرب وتعيد الكرة باتجاه الكيان الصهيوني في حال
نعم.
إذا استمر العدوان باتجاه المدينة المقدسة والمسجد الأقصى. اليوم بات العدو الصهيوني مردوعا وبات يفهم المعادلة جيدا بأن القدس خط أحمر وبأن المقدس
نعم نعم. سيد مؤمن
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
نعم سيد مؤمن، فيما يتعلق ب يعني نعم سيد مؤمن معنا. نعم يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع الأستاذ مؤمن عزيز مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة المجاهدين. نعود لكم بعد قليل.
يا شعبي في الضفة قاوم، أنا قادم قادم أنا قادم. يا شعبي في الضفة قاوم، أنا قادم قادم أنا قادم. اضرب بالخنجر والحجر، اسحب أعداءك كن حاسم. أبطال فلسطين هبوا، قد آن أوان البركان. أبطال فلسطين هبوا، قد آن أوان البركان. لأيادي الغاصب فلنقطع وندك حصونا للجان. يا شعبي في الضفة قاوم، أنا قادم قادم أنا قادم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نعود إلى الأستاذ مؤمن عزيز مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة المجاهدين. سيد مؤمن، نأسف للقطع الذي حصل في التواصل مع حضرتك والاتصال. بالمعادلات الجديدة التي تشكلت على أرض الواقع سيد مؤمن بعد معركة سيف القدس، نحن اليوم بهذا الإنجاز، هل يمكن القول لنا بأن العد العكسي قد بدأ لإنهاء سيطرة الاحتلال في القدس، أو على الأقل رفع اليد عنها؟
يعني أخي العزيز، مرحلة الغطرسة الصهيونية والتغول الصهيوني باتجاه المدينة المقدسة واتجاه المسجد الأقصى باتت واضحة بأنها اليوم في مراحلها الأخيرة، وأن هذه بداية النهاية لهذا الكيان الصهيوني. عندما يرضع هذا الكيان الصهيوني من المقاومة في كل الجبهات، في المقاومة اللبنانية والمقاومة في غزة وفي كل جبهات المقاومة، بات واضحا للكيان الصهيوني والعدو الصهيوني بأن المقاومة اليوم ذات صاحبة الكلمة العليا على المقدسات الإسلامية، وأنها اليوم هي التي تفرض كلمتها في الميدان وتفرض ما تريده على هذا العدو المتغطرس. لأجل ذلك عندما قالت
نعم نعم سيد مؤمن، نعم يبدو أننا واجهنا نفس المشكلة مع الأستاذ مؤمن عزيز مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة المجاهدين الفلسطينية. نعم طبعا سنواصل الحديث مع الأستاذ مؤمن حول هذا الموضوع بمجرد انضمامه إلينا من جديد، و التواصل معه في هذا اللقاء إن شاء الله، وحل المشكلة من قبل الزملاء، مشكلة الاتصال الهاتفي التي في الواقع يعني نواجهها في بعض الأحيان، خاصة في الاتصالات مع الأراضي المحتلة، وأكيد أن المشاكل الفنية وكذلك العراقيل التي يضعها الاحتلال تزيد من هذه المشاكل وتمنع من التواصل مع إخوتنا وأعزائنا في فلسطين المحتلة. لكن على كل نحن نستمر في هذا الإطار بمساعينا للتواصل مع الأراضي المحتلة مباشرة، مع أبنائها، مع الناشطين فيها. ونعم عاد إلينا الأستاذ مؤمن عزيز مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة المجاهدين. نعم سيد مؤمن، كما يعني تفضلت حول المعادلة الجديدة التي تشكلت على أرض الواقع بعد معركة سيف القدس. نعم تفضل.
يعني اليوم هذه المعادلة التي فرضتها المقاومة بالدم وبالصاروخ وبالبندقية وبالطلقة وبالكورنيت وبجماع الشهداء الأبطال، اللي هي معادلة رسخت على أرض الواقع بأن هي صاحبة الكلمة العليا وأنها صاحبة الكلمة الطولة على هذا الكيان الصهيوني، وأن اليوم زمن الهزائم قد جاء لهذا الكيان، وأن زمن الانتصارات هو زمن المقاومة وفي يد المقاومة. اليوم المقاومة هي التي تحدد المكان والزمان وتحدد الطريقة وتحدد الآلية التي تريد بها ضرب هذا الكيان وهذا العدو الصهيوني.
نعم.
وتوفي وعدها الذي توعد به أبناء شعبنا وأبناء أمتنا. لأجل ذلك اليوم هذه المعادلة بتتوضح لهذا العدو الصهيوني.
نعم.
مما أدى لإلغاء هذه المسيرة الصهيونية باتجاه المسجد الأقصى.
طيب، هناك اتهامات للشرطة بأنها غير قادرة، شرطة الاحتلال طبعا، بأنها غير قادرة على حماية المستوطنين، هناك رضوخ للفلسطينيين، يعني الإرباك واضح معالمه على وجوه القادة الإسرائيليين، كيف يعني أربك الاحتلال بهذه الطريقة؟
يعني هذا التخبط وهذا الإفلاس وهذا الإرباك الواضح لدى الكيان الصهيوني وقيادته المهزومة بات واضحا من خلال عدم السيطرة على قرارات حزب وعلى قرارات بعض الجماعات التي تريد أن تفرض قراراتها على الحكومة وعلى الشرطة الصهيونية. المقاومة قالت كلمتها، إن تم الرجوع إلى مسيرة الأعلام باتجاه المسجد الأقصى، وتم استفزاز المصلين في المسجد الأقصى، وتم الرجوع إلى التهديدات لحي الشيخ جراح وبطن الهوى وأهل سلوان، سيكون للمقاومة كلمتها كما قالتها قبل 11 من مايو الماضي. واليوم العدو الصهيوني بات يفهم أن أي مسافة المسجد الأقصى معناه هو صواريخ باتجاه تل أبيب، صواريخ باتجاه القدس المحتلة، صواريخ باتجاه المطارات الصهيونية، إغلاق للمطارات الصهيونية والمجال الجوي، تدمير للحالة الاقتصادية والحالة المعيشية للكيان الصهيوني. هذه باتت واضحة لهذا الكيان ولهذه القيادة المهزومة. لأجل ذلك هي اليوم تعيش أكبر حالة ردع مضاد مارستها المقاومة باتجاه هذا الكيان وقيادته.
طيب، يعني اسمح لي أن نتحدث اليوم عن المعادلة، معادلة الردع الجديدة بالنسبة لميزان القوى الحاصل، كيف تثبته الفصائل الفلسطينية؟
أخي العزيز، اليوم عندما قالت المقاومة كلمتها خلال هذا الأسبوع بأنها ستعود إلى ما قبل، إلى 11 من مايو عندما قصفت تل أبيب وقصفت القدس المحتلة، إذا تم المساس بالمسجد الأقصى وتم المساس بالمقدسات الإسلامية وتم العودة إلى التهديدات التي كان يمارسها العدو الصهيوني باتجاه المدينة المقدسة. إذن اليوم هذا بات واضح أن المقاومة هي التي تفرض الإرادة وتفرض التحدي باتجاه هذا العدو الصهيوني، وأن العدو الصهيوني بات مردوعا وبات ضعيفا أمام قرارات المقاومة، وأصبح المغتصب الصهيوني يصدق ما تقوله المقاومة ولا يصدق ما يقوله قيادته المهزومة، قيادة هذا الكيان الهش. لأجل ذلك نحن اليوم في المقاومة الفلسطينية نقول لهذا العدو الصهيوني ولهذا الكيان المهزوم بأن ليس لك بقاء على أرضنا المحتلة. إن توقفت هذه الجولة من جولات الصراع مع هذا العدو الصهيوني فمعركتنا ما زالت مستمرة، ولن يهدأ لنا بال حتى نحرر أرضنا كاملة وكامل ترابنا الفلسطيني المقدس، وندحر هذا العدو عن كامل أرضنا الفلسطينية المقدسة.
طيب، ما المطلوب اليوم عربيا وإسلاميا محور المقاومة، ونحن نشاهد بأم العين إنجازات معركة سيف القدس، ما المطلوب اليوم؟
بداية المطلوب من شعوبنا الإسلامية والعربية هو مزيد من الاتفاق حول خيار المقاومة وحول القضية الفلسطينية، وزيادة حالة الوعي لدى أبناء أمتنا الإسلامية والعربية وشعوب أمتنا الإسلامية والعربية. والمطلوب من الأنظمة العربية والإسلامية أن تخوض وأن تحمل هم القضية الفلسطينية كما يحملها محور المقاومة. محور المقاومة في كافة الجبهات أثبت بأنه اليوم هو يحمي القضية الفلسطينية ويدافع عنها في كل المحافل. اليوم الجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة تتبنى القضية الفلسطينية وتدعم المقاومة الفلسطينية بالمال والسلاح والخبرات وكل ما أوتيت من قوة. لأجل ذلك هذا عنوان لمن يريد أن يدافع عن فلسطين ويحمل هم فلسطين، وهذه دعوة لكل جماهير لكل الأنظمة الإسلامية والعربية أن تحذو حذو الجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة في الدفاع عن فلسطين وعن القضية الفلسطينية ودعم المقاومة الفلسطينية. لأجل ذلك هذا المطلوب من هذه الأنظمة. أما المطلوب من محور المقاومة هو مزيد من الالتفاف والتكاتف بين جبهات المقاومة، وأن تتقاطع الطلقات على أرض فلسطين حتى ندحر هذا الكيان الصهيوني عن أرضنا موحدين، وأن تكون هذه الطلقات وهذه الصواريخ هي من أجل إزاحة هذا الكيان عن الوجود، وأن تعود فلسطين حرة إسلامية عربية.
شكرا جزيلا لك الأستاذ مؤمن عزيز، مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة المجاهدين الفلسطينية. نشكر الأستاذ مؤمن عزيز مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة المجاهدين لمشاركته القيمة في لقائنا هذا فلسطين اليوم حول محورنا الاحتلال وتنكيس الأعلام. وننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا. قرن من الجهاد، 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميع. إلها سجدة الملائكة وغنى لها الطير عغصون الشجر، قصة حب عمرها عمر الحياة، وبحتار الحكواتي والرواة فيها لكن بتملهاش الأذن. ومثل اللي بحضر حاله للصلاة كان أبوي يحضر حاله للحكي عنها، وإذا حكى صدق، وإذا وصف بدع، وإذا تذكر ببك السامعين. كان يظبط قعدته ويرتب وعيه ويوطي راسه خشوع وإجلال قبل ما يتنحنح ويبلع ريقه ويسمي بسم الله. بالأرض كان يستهل نهاره، كان يصلي الفجر ويقرأ سورة الإسراء مشان تعينه على تعبه شقى النهار، ولما كان ينام كان يهجع بين شعابها، كان يفخر ويعتز لما يقول للبشر أم وحدة وأنا ابن ثنتين أمي وأرضي، وكان يتباهى بين الرجال ويقول مية عيني سر مثل سر أرضي، وظل يتغنى فيها تظنيت إنها شقفة من الجنة. أمي كانت واثقة من حكي أبوي عن الأرض، وكانت بتعيد كلامه بالحرف وبأماني وهي قاعدة قدام التنور والنسوان حواليها. أنت بتعرفين يا مستورات وين سيدنا آدم لقى ستنا حواء؟ أكيد بتعرفنش. هذا يا مرحومات البي لقاها بين سبل القمح في المارس تبعنا، كانت تجمع ضمة ورد حنون وزغدة قمح لما نشافها. وأنا برضو ما كنتش أقل حماس من أمي، عشان هيك قلت مرة لأصحابي يكون بمعلومكم دنوماتنا الأربعة هن بؤرة الكون ومركز الجاذبية، منها بدا الزمان وفيها رح ينفخ إسرافيل في السور يوم الدينوني. لما وصل والدي للصف الرابع الابتدائي عمل له جدي حفلة كبيرة وبطلوا من المدرسة وكأنه ختم العلم، وخطب خطبة عصماء وقلدوا فيها عصاي غليظة، وخصص له مجموعة محترمة من النعاج والخرفان مشان يرعاها، بعد ما ذكروا بحديث نبوي شريف مفاده ما من نبي إلا ورعى غنم. وعبث عبث حاول يقنع جدي عشان يتملك قطعة أرض من جنة اسمها مرج بن عامر، لكن جدي راسه ألف سيف لازم يرعى الغنم، عشان هيك غنى أبوي الموال اللي براسه. بدل ثلاث نعجات ببارودة صيد، واتفق مع واحد من أصحابه يرعى الخرفان عنه قبال حليب خمس نعجات يوميا، وهاي العملة بحد ذاتها كانت كفيلة إنه يطرد جدي من الدار. إيش كان ممكن يعمل شاب صغير مثله في مدينة بتبلع اللي فيها وحواليها وبزورها لأول مرة؟ إيش بده يعمل؟ باع برودة الصيد بربع حقها مشان يتمصرف، وتسكع في الشوارع للظهر، لهط صحن كنافة نابلسية ووقف قدام دار البلدية وقرأ إعلان مطلوب عمال تنظيفات. دار وجهه فكر، هاي آخرتك؟ مش كان الراعي أحسن؟ أيوة بس الراعي بظل راعي، وأنا بحلم وبطمح أملك أرض حقل سهل. لا الشغل مش عيب، الصرمحة والشحدة عيب وعار، والنظافة من الإيمان يا عمي، والحفاظ على البيئة واجب كل مواطن، هيك تعلمت في المدرسة ولازم أحقق حلمي. وهيك صار أبوي أصغر موظف في ملاك البلدية، وفتحت لمدينة عيونه على الدنيا وكبر قبل أوانه، وسمح له شغله يقرأ الجرايد والكتب وتعلق في الأرض أكثر وأكثر. مرقت موظفة من حده مبين عليها أثر النعمة، وقفت تتفرج عليه وهو يقرأ، تعجبت وسألته بتقرأ وبتكتب؟ قال لها آه. قالت له معناته لازم نوظفك بمصلحة المساحة. وتوظف أبوي بالمساحة وزاد راتبه وكبر، كان حريص ويخبي قرشه الأبيض ليومه الأسود، وكبر وكبر المال بين يديه. بعد 10 سنين رجع للقرية رافع راسه، حامل بيمينه كوفية وبشماله عقد تملك أرض الربعة وسجله باسم جدي. فات عالدار، فتح جدي ذرعانه وحضنه، شد ايد جدي وباسها، ودموع الفرح نفرت من عيون الكل، وقال له بتموت الغنم يابا، لكن سمعت بحياتك عن أرض بتموت؟ والله يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
أنا أيوب، أنا لاجئ كفروا بحقي في الوجود، سأحطم القيد الذي في معصمي، سأنتصر سأعود مهما علت جدرانهم، مهما أقاموا من حدود، فلسطين أمي ومعبدي فلسطين.
إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار وقوفاً 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 كالأشجار. إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار وقوفاً 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 كالأشجار.
70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل.
فلسطين الأرض والذاكرة. قرية كوكب الهوى. كوكب الهوى قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع شمال مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 11 كيلومترا، ويبلغ معدل ارتفاعها عن مستوى سطح البحر 300 متر. تبلغ مساحة أراضي قرية كوكب الهواء 9949 دونما. تحيط بها أراضي قرى البيرة، وادي البيرة، كفرة وجبول. من الناحية الأثرية، يحيط بقرية كوكب الهواء مجموعة من الخرب التي تحتوي على مواقع أثرية، أهمها خريبة الطاقة التي أقام عليها الرومان قلعة أجريبينا، وأقام عليها الفرنجة قلعة حصن الهوى. قدر عدد سكان قرية كوكب الهوى عام 1931 ب220 نسمة، وفي العام 1945 300 نسمة. قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية كوكب الهوى وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 348 نسمة، وكان ذلك في 16 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية كوكب الهوى عام 1998 2137 لاجئاً حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نشكر لكم حسن المتابعة والسلام عليكم.